توقفنا عند قول المؤلف رحمه الله، قال تعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. والشافع الذي يعين غيره فيصير معه شفعا بعد أن كان وترا، ولهذا فسرت الشفاعة الحسنة بإعانة المؤمنين على الجهاد، والشفاعة السيئة بإعانة الكفار على قتال المؤمنين، كما ذكر ذلك ابن جرير وأبو سليمان. وفسرت الشفاعة الحسنة بشفاعة الإنسان للإنسان ليجتلب له نفعا أو يخلصه من بلاء، كما قال الحسن ومجاهد وقتادة وابن زيد. فالشفاعة الحسنة إعانة على خير يحبه الله ورسوله من نفع من يستحق النفع، ودفع الضر عمن يستحق دفع الضر عنه أو دفع الضرر عنه. والشفاعة السيئة إعانته على ما يكرهه الله ورسوله، كالشفاعة التي فيها ظلم الإنسان أو منع الإحسان الذي يستحقه. وفسرت الشفاعة الحسنة بالدعاء للمؤمنين، والسيئة بالدعاء عليهم. وفسرت الشفاعة الحسنة بالإصلاح بين اثنين، وكل هذا صحيح. فالشافع زوج المشفوع له، إذ المشفوع عنده من الخلق إما أن يعينه على بر وتقوى، وإما أن يعينه على إثم وعدوان. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه طالب حاجة قال لأصحابه: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. وتمام الكلام يبين أن الآية وإن تناولت الظالم الذي ظلم بكفره فهي أيضا متناولة ما دون ذلك. وإن قيل فيها وما كانوا يعبدون، فقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. وثبت عنه في الصحيح أنه قال: ما من صاحب كنز إلا جعل له كنزه يوم القيامة شجاعا أقرع، يأخذ بلهزميتيه أنا مالك،
بلهزمتيه
أنا مالك أنا كنزك. وفي لفظ: إلا مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع يفر منه وهو يتبعه حتى يطوقه في عنقه. وقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة.
حتى يطوقه في عنقه، على لفظ الآية.
إلا مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع يفر منه وهو يتبعه حتى يطوقه في عنقه. وقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. وفي حديث آخر: مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع يفر منه وهو يتبعه حتى يطوقه في عنقه. وقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. وفي حديث آخر: مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع يتبع صاحبه حينما ذهب وهو يفر منه، هذا مالك الذي كنت تبخل به، فإذا رأى أنه لا بد له منه أدخل يده في فيه فيقضمها كما يقضم الفحل. وفي رواية: فلا يزال يتبعه فيلقمه يده فيقضمها ثم يلقمه سائر جسده. وقد قال تعالى في الآية الأخرى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: فالمؤلف رحمه الله يتكلم عن الظلمة وأعوانهم وعن الأزواج والنظراء، وأن الزوج معناه نظير الشيء ومثيله، قوله تعالى: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم. تكلم الآية المؤلف رحمه الله عنها هذه الآية في الحلقة السابقة: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم، وأزواجهم ونظراءهم. ثم بين المؤلف رحمه الله أن كل من أعان على شيء، كل من أعان أحدا على شيء فله حكم، فمن أعان على البر والتقوى فهو من أهل البر والتقوى، ومنعنا على الإثم والعدوان فهو من أهل الإثم والعدوان، ومنعنا الظلمة على شيء فهو منهم. ومن ذلك الشفاعة، فإن الشفاعة إعانة، نوع إعانة. قال المؤلف رحمه الله، قال تعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها. والشافع هو الذي يعين غيره فيصير معه شفعا بعد أن كان وترا، لأن الشافع يضم نفسه إلى المشفوع له، فيكون الشافع مع المشفوع اثنان، يكون الشافع مع المشفوع اثنين، يكونان اثنين يعني زوجا بعد أن كان وترا، والشافع معين للمشفوع له، فهو عانه حيث أنه ضم نفسه إليه، ولهذا سمي شفعا بعد أن كان وترا. يقول المؤلف رحمه الله: ولهذا فسرت الشفاعة الحسنة بإعانة المؤمنين على الجهاد، والشفاعة السيئة بإعانة الكفار على قتال المؤمنين، كما ذكر ذلك ابن جرير وابو سليمان، ابو سليمان الدمشقي. يعني فيكون الشافع معينا، فهو فحكمه حكم من اعانه، فمن شفع شفاعه حسنه فله حكم المحسنين، ومن شفع شفاعه سيئه فله حكم المسيئين. ثم ذكر المؤلف رحمه الله اقوال في معنى الشفاعه، قال: فسرت الشفاعه الحسنه بشفاعه الانسان للانسان ليجتلب له نفعا او يخلصه من بلاء. وفسرها بعضهم يعني الشفاعة الحسنة إعانته على خير يحبه الله ورسوله من نفع من يستحق النفع ودفع الضر عمن يستحق دفع الضر. والشفاعة السيئة إعانته على ما يكرهه الله ورسوله كالشفاعة التي فيها ظلم الإنسان أو منع الإحسان الذي يستحقه. وفسرت الشفاعة الحسنة بالدعاء للمؤمنين والسيئة بالدعاء عليهم. وفسرت الشفاعة الحسنة بالإصلاح بين اثنين. يقول كل هذا صحيح، كلها معاني، كلها إعانة سواء كان بالدعاء أو بغيره. فالشافع زوج المشفوع له، يعني صار به زوجا بعد أن كان المشفوع، بعد أن كان وترا، المشفوع له أول كان وترا، فلما ضم الشافع نفسه إليه صار مشفوع، فلما ضم الشافع نفسه إليه صار زوجا بعد أن كان وترا. يقول المؤلف رحمه الله: إذن المشفوع عنده من الخلق إما نعينه على بر وتقوى وإما نعينه على إثم وعدوان، فيكون زوجا له بهذه الحالة نظيرا له. فيدخل في قوله تعالى: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم. ويذكر المؤلف رحمه الله الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتاه طالب حاجة قال لأصحابه: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. وهذا الحديث رواه الشيخان وغيرهما. الشاهد قوله اشفعوا تؤجروا يعني يبين حالة من يستحق الشفاعة، يقول كذا وكذا، والله تعالى يقضي على لسان نبيه ما شاء. ويبين المؤلف ثم يعيد المؤلف رحمه الله الكلام على الآية: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون. يقول الآية وإن تناولت الظلم الذي الظالم الذي ظلم بكفره فهي تتناول ودون ذلك، فالآية تتناول الظالم بالكفر والظالم بالمعاصي، تشمل الأمرين، ولأن الله قال احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون، هذا في الكفار، لكن لا يمنع من ذلك دخول الظلم الذي هو دون الكفر. ثم يذكر المؤلف رحمه الله دليل على ذلك الحديث الصحيح قد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش. وهذا الحديث رواه البخاري رحمه الله في صحيحه وغيره، وفيه النبي دعا على تعس، يعني دعاء عليه بالتعاسة وتعسير أموره، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة. الخميصة جمع خمائص، وهي ثياب من خز أو صوف سوداء لها علامة معلمة، والقطيفة كساء له خمل. تعس وتكس دعاء عليه بأن الله يعسر أموره، وإذا شك فلن تقش، يعني أنه لا أن الله لا يسهل له أموره. وهذا عبد الدينار وعبد الدرهم، قد تكون عبادته للدينار والدرهم معصية، وقد تكون كفرا، قد تكون شركا وقد تكون كفرا، قد تكون شركا وقد تكون دون ذلك. فإذا عبد الدينار والدرهم فيه وفعل الشرك من أجل عبادة الدينار والدرهم صار شركا، وإن كان معصية فهو معصية. ولهذا جاء الوعيد الشديد على من عبد الدينار والدرهم، وكذلك أيضا من بخل بالزكاة، فهذا من عبادة الدينار والدرهم، نوع من عبادة الدينار والدرهم. ولهذا ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من صاحب كنز إلا جعل له كنزه يوم القيامة شجاعا أقرع، يأخذ بلهزمتيه يعني بشدقيه. والشجاع هو الذكر من الحيات، وسمي. والأقرع هو الذي سقط شعر رأسه من كثرة السم، صلى الله عليه وسلم والعافية. ويقول: أنا مالك، أنا كنزك، يعذب به. وفي رواية: إلا مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع يفر منه وهو يتبعه حتى يطوقه في عنقه. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم الآية: سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. وفي حديث آخر: ومثل يوم القيامة شجاعا أقرع يتبع صاحبه حينما ذهب حيثما ذهب وهو فر منه، فإذا رأى أنه لا بد له منه أدخل يده فيه فيقضمها كما يقضم الفحل، يعني الذكر من الإبل. هذه عقوبة في عقوبة في موقف القيامة قبل دخول النار. ومنه الآية الكريمة: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليهم في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم. هذا عذاب بعد دخول النار، والأول عذاب قبل دخول النار. في موقف القيامة يعذب، يمثل شجاعا أقرع، وبعد دخول النار تصفح له صفائح من النار، فيحمى فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، نسأل الله السلامة والعافية، بسبب عبادته المال. وسيبين المؤلف رحمه الله أن يقرن بين عبادة المال وعبادة الأشخاص. نعم.
وقد ثبت في الصحيح وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا أحمي عليها في نار جهنم، فيجعل صفائح فيكوى بها جبينه وجنباه حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره 50,000 سنة مما تعدون، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار.
ثم يرى سبيله أو ثم يرى سبيله، يعني هو
نعم وكلاهما صحيح.
نعم. ثم يرى سبيله إما إلى معروف الحديث ثم يرى سبيله. نعم.
لأن عندنا ضبطها هكذا. نعم. ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وفي حديث أبي ذر: بشر الكانزين برضف يحمى عليها في نار جهنم فتوضع على حلمة ثدي أحدهم حتى يخرج من نبض كتفيه، ويوضع على نبض كتفيه حتى يخرج من حلمة ثدييه يتزلزل، وتكوى الجباه والجنوب والظهور حتى يلتقي الحر في أجوافهم. وهذا كما في القرآن، ويدل على أنه بعد دخول النار، فيكون هذا لمن دخل النار ممن فعل به ذلك أولا في الموقف. فهذا الظالم لما منع الزكاة يحشر مع أشباهه، وماله الذي صار عبدا له يحشر مع أشباهه وماله الذي صار عبدا له من دون الله فيعذب به، وإن لم يكن هذا من أهل الشرك الأكبر الذين يخلدون في النار. ولهذا قال في آخر الحديث: ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، فهذا بعد تعذيبه 50,000 سنة مما تعدون ثم يدخل الجنة.
نعم. بيّن المؤلف رحمه الله في هذا أن مانع الزكاة ظالم، بمنعه الزكاة صار ظالما، وصار يحشر معه ماله الذي بخل به وصار يعذب به، صار قرينا له. احشر الذين ظلموا وازول، حشر معه ماله فصار يعذب به والعياذ بالله، يعذب به في موقف القيامة ويعذب به بعد دخول النار. يعذب في موقف القيامة في صفحة بأن يمثل له شجاعا أقرع يتبعه ويؤذيه ويضم يده، وإذا كان صاحب إبل أو بقر كما في الحديث الأخير يطح لها بقاع قرقر تطأه بأخفافها وتعضه بأفواهها، كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره 50,000 سنة. ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، وإذا دخل ومن دخل النار منهم فإنه يعذب بالنار تصفح له صفائح من النار. فهذا عبد المال، لما عبد المال عذب بهذا المال في الموقف وبعد دخوله النار. فهذا الظالم لما منع الزكاة حشر مع أشباهه وماله الذي صار عبد الله من دون الله، فلهذا صار يعذب به في موقف القيامة، ومن دخل النار عذب به أيضا في النار. وهذا دليل على أن مانع الزكاة إذا لم يجحد وجوبها لا يكون كافرا، لأنه قال: ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، ولو كان كافرا لم يكن له سبيل إلى الجنة، دل على أنه ليس بكافر. هذا هو الصواب، أن مانع الزكاة لا يكون كافرا إلا إذا كان جماعة أو كان منع الزكاة وقاتل عليها كما فعل الصحابة الصديق رضي الله عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، قاتل مانع الزكاة واعتبروا من الكفار، اعتبروا كفارا، لم يفرق بين من عبد الأوثان ومن أنكر رسالة النبي صلى الله عليه وسلم ومن منع الزكاة، لأنه لما منعوا الزكاة وقاتلوا عليها دل على إنكارهم. أما إذا لم يقاتل عليها فإن تؤخذ منه ويؤدب ويعزر ولا يكفر كما دلت هذه النصوص على ذلك. نعم.
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل. قال ابن عباس وأصحابه: كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق. وكذلك قال أهل السنة كأحمد بن حنبل وغيره، كما سنذكره إن شاء الله. وقد قال الله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وفي حديث عدي بن حاتم، وهو حديث حسن طويل، رواه أحمد والترمذي وغيرهما، وكان قد قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو نصراني فسمعه يقرأ هذه الآية، قال: فقلت له: إنا لسنا نعبدهم. قال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ قال: فقلت: بلى. قال: فتلك عبادتهم. وكذلك قال أبو البختري وكذلك قال أبو البختري: أما إنهم لم يصلوا لهم ولو أمروهم أن يعبدوهم من دون الله ما أطاعوهم، ولكن أمروهم فجعلوا حلال الله حرامه وحرامه حلاله فأطاعوهم، فكانت تلك الربوبية. وقال الربيع بن أنس: قلت لأبي العالية: كيف كانت تلك الربوبية في بني إسرائيل؟ قال: كانت الربوبية أنهم وجدوا في كتاب الله ما أمروا به ونهوا عنه، فقالوا: لن نسبق أحبارنا بشيء، فما أمرونا به ائتمرنا، وما نهونا عنه انتهينا لقولهم، فاستنصحوا الرجال ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم. فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن عبادتهم إياهم كانت في تحليل الحرام وتحريم الحلال، لا أنهم صلوا لهم وصاموا لهم ودعوهم من دون الله، فهذه عبادة للرجال وتلك عبادة للأموال، وقد بينها النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر الله أن ذلك شرك بقوله: لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون، فهذا من الظلم الذي يدخل في قوله: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله، فإن هؤلاء والذين أمروهم بهذا هم جميعا معذبون. وقال: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. وإنما يخرج من هذا من عبد معك
أو يخرج من هذا. وإنما نقف على هذا. لازم المؤلف رحمه الله يبين أن المعاصي كلها داخلة في الظلم، وأن الظلم يشمل جميع أنواع المعاصي، الكفر فما دونه، وكذلك المعاصي تدخل في عموم الشرك. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل. قال ابن عباس وأصحابه: كفر دون كفر، وظلم دون ظلم. يعني المعاصي الكفر الذي هو أصغر، كفر دون كفر هذا الكفر الأصغر، وظلم دون ظلم هذا الظلم الأصغر، وفسق دون فسق. أما الكفر الأكبر عند الإطلاق هو الكفر الأكبر الذي يخرج من الملة، وكذلك الفسق الأكبر قوله عن إبليس: سجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، فسوق كفر، وما يكفر بها إلا الفاسقون، لقد نزل عليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون، هذا فسوق الكفر. فالفسق الأكبر الفسق عند الإطلاق هو الفسق الأكبر يخرج من الملة، وكذلك الظلم الأكبر عند الإطلاق والكفر عند الإطلاق المراد به الأكبر الذي يخرج من الملة. والله تعالى قال في كتابه: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث عدي لما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ هذه الآية، وكان نصرانيا ثم أسلم، فقال يا رسول الله: إنا لسنا نعبدهم، يعني لما كان على دينه لسنا نعبدهم. والآية فيها: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، يعني كيف نتخذهم ربا ولسنا نعبدهم، لسنا نعبدهم. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن اتخاذهم أربابا طاعتهم في التحليل والتحريم، فقال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحرمونه؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم. ولهذا قال أبو البختري: إنهم لم يصلوا لهم ولو أمرهم أن يعبدوهم من دون الله ما أطاعهم، لكن أمروهم فجعلوا حلال الله حرامه وحرامه حلال، يعني أطاعهم في التحليل والتحريم، فكانت تلك الربوبية، كانت تلك ربوبيتهم، يعني اتخاذهم إياهم أربابا، أنهم أطاعوهم في التحليل والتحريم. كما قال أبو العالية قال كانت الربوبية أنهم وجدوا في كتاب الله ما أمروا به ونهوا عنه، فقالوا لن نسفق أحبارنا بشيء، فما أمرونا به تمرنا وما نهونا عنه انتهينا بقولهم، فاستنصحوا الرجال ونبذوا كتاب الله وراءهم ظهريا. فالمقصود أن الطاعة، طاعة الأحبار والعلماء والرهبان، طاعتهم في التحليل والتحريم بأن يحللوا لهم الحرام فيطيعوهم ويعتقدوا أن الحرام حلالا، ويحرموا عليهم الحلال فيطيعهم ويعتقدون أنه أن الحرام حلال حراما، هذا هو الكفر، هذا شرك أكبر. أما إذا طاعهم في المعصية كما سبق يقول الله رحمه الله من دون اعتقاد حلها، هذا معصية من جنس المعاصي. فالطاعة نوعان، طاعة في التحليل والتحريم وطاعة في المعصية، فالطاعة في التحليل والتحريم هذا هو الكفر الأكبر، بمعنى أنه يعتقد حلها ويعتقد تحريم الحلال وتحليل الحرام. أما إذا طاعهم في المعصية فإنها تكون معصية. ولهذا يقول المؤلف رحمه الله فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن عبادتهم إياهم كانت في تحليل الحرام وتحريم الحلال، لا أنهم صلوا لهم وصاموا لهم وأدعاهم من دون الله. قال المؤلف هذه عبادة للرجال وتلك عبادة الأموال. هذه عبادة الرجال في طاعتهم في التحليل والتحريم كما في الآية، اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله، يعني أطاعوا الرجال في التحليل والتحريم فصار شركا. وتلك عبادة للأموال في قوله تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميصة. فعبادة الرجال وعبادة الأموال إذا كانت في التحليل والتحريم هذه تخرج من الملة. وكذلك إذا عبد المال بأن قدمه، بأن فعل الكفر تقديما للمال من أجل المال صار عبادة للأموال. ولهذا سمى الله تعالى طاعة الأحبار والرهبان في التحليل والتحريم سماه شركا في قوله لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. يقول مؤلف هذا من الظلم الذي يدخل في قوله احشروا الذين ظلموا وأزواجهم. فالأحبار والرهبان الذين يشرعون للناس يحلون الحرام ويحرمون الحلال ظلمة، ومن أطاعهم في التحليل والتحريم كذلك ظالم معهم، فهم من جنسهم فيحشرون جميعا، فهم من أزواجهم نظراء لهم. فالذي يشرع للناس يحل الحرام ويحرم الحلال هذا ظالم، والذي يطيعه في التحليل والتحريم ظالم يكون نظيرا له فيحشر معه، فهو داخل في قوله عز وجل احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون. وكما قال سبحانه إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. فالعابدون والمعبودون إذا كانوا راضين كلهم دخلوا النار، لأن كل واحد منهما نظير للآخر. نعم.
وإنما يخرج من هذا من عبد مع كراهته لأن يعبد ويطاع في معصية الله، فهم الذين سبقت لهم الحسنى كالمسيح والعزير وغيرهما فأولئك مبعدون. وأما من رضي بأن يعبد ويطاع في معصية الله فهو مستحق للوعيد ولو لم يأمر بذلك، فكيف إذا أمر؟ وكذلك من أمر غيره بأن يعبد غير الله وهذا من أزواجهم، فإن أزواجهم قد يكونون أتباعا وهم أزواج وأشباه لتشابههم في الدين. وسياق الآية يدل على ذلك، فإنه سبحانه قال احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم، قال ابن عباس دلوهم، وقال الضحاك مثله، وقال ابن كيسان قدموهم، والمعنى قودوهم كما يقود الهادي لمن يهديه. ولهذا تسمى الأعناق الهوادي لأنها تقود سائر البدن، وتسمى أوائل الوحوش الهوادي. وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون، أي كما كنتم تتناصرون في الدنيا على الباطل، بل هم اليوم مستسلمون. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين، قالوا بل لم تكونوا مؤمنين، وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين، فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون، فأغويناكم إنا كنا غاوين، فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون، إنا كذلك نفعل بالمجرمين. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. وقال تعالى قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلون فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون وقال تعالى وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد وقال تعالى ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون.
نعم المؤلف رحمه الله يبين أن الظالم يحشر مع شبيهه ونظيره كما قال تعالى احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون ومن ذلك من عبد غير الله ويكون المعبود راضيا فإنه يكون زوجا له فيحشر معه كما قال سبحانه إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون ولكن يخرج من هذا من عبد مع كراهته إذا كان لا يرضى بذلك كالمسيح عليه السلام وأمه عليه الصلاة والسلام فإنهم وكذلك من عبد من الأنبياء ومن الصالحين وهم لا يرضون فإنهم يخرجون من هذا استثناهم الله بقوله إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون أما من رضي فإنه يكون ظالما ويحشر مع من عبد يكونون في النار يقول حتى ولو لم يأمر بذلك إذا كان راضيا مجرد الرضا يجعله مجرد الرضا بالشرك يجعله مثله كافرا مثله فيحشر معه فكيف إذا أمر إذا أمر بالعبادة يكون أشد إذا كان راضيا بالعبادة يكون ظالما يحشر معه لشركه وإذا أمر يكون أشد وكذلك من أمر غيره بأن يعبد غير الله كذلك هذا من أزواجهم يحشر معه فإذا أمر غيره أن يعبده من دون الله يحشر مع هذا المعبود لأنه من أزواجهم يقولون فإن أزواجهم قد يكونوا أتباعا وهم أزواج وأشباه لتشابههم في الدين والآية احشروا الذين ظلموا أزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم هذه الآية عامة ولهذا ذكر معنى الآية في قول اهدوهم يعني دلوهم أو قدوهم وذكر المؤلف رحمه الله الآيات التي بعد هذه الآية وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعضية السلام يبين أن الظالم يحشر مع الظالم وأن هؤلاء المعبودين يكون مع من عبدهم من دون الله وكذلك من أطاعهم في التحليل والتحريم وأنهم اشتركوا في العذاب ولهذا قال وبين سبحانه وتعالى المحاورة التي بين الظالم ومن تبعه وأنهم كلهم بينهم محاورة ويشتركون في العذاب ولا يغني عنهم ذلك من الله شيئا ولهذا أخبر الله عنهم وقالوا فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون وكذلك ذكر المحاورة التي بين المتبوعين والأتباع في آيات متعددة قوله تعالى في سورة الأعراف كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ثم قال بعد ذلك قال الله لكل ضعف ولكن لا تعلمون وكذلك المحاورة بين الضعفاء والذين استكبروا في سورة الغافر وإذا تحجون في النار فيقول الضعفاء والذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد وكذلك المحاورة التي بينهم في سورة سبأ ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول ثم قال في النهاية وأسروا الندامة لما رأوا العذاب سمعوا في العذاب نسأل الله السلامة والعافية.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. توقفنا عند قول المؤلف رحمه الله وقوله في سياق الآية إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ولا ريب أنها تتناول الشركين الأصغر والأكبر وتتناول أيضا من استكبر عما أمره الله به من طاعته فإن ذلك من تحقيق قول لا إله إلا الله فإن الإله هو المستحق للعبادة
فكل ما يعبد به الله فهو من تمام تأله العباد له. فمن استكبر عن بعض عبادته سامعا مطيعا في ذلك لغيره لم يحقق قول لا إله إلا الله في هذا المقام. وهؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا حيث أطاعوهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله يكونون على وجهين: أحدهما أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله فيتبعوهم على التبديل، فيعتقدوا تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله اتباعا لرؤسائهم مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل، فهذا كفر وقد جعله الله ورسوله شركا. وإن لم يكونوا يصلون لهم ويسجدون لهم، فكان من اتبع غيره في خلاف الدين مع علمه أنه خلاف الدين واعتقد ما قاله ذلك دون ما قاله الله ورسوله مشركا مثل هؤلاء. والثاني أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحلال وتحليل الحرام ثابتا، لكنهم أطاعوهم في معصية الله كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أنها معاصي، فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما الطاعة في المعروف، وقال: على المسلم السمع والطاعة فيما أحب أو كره ما لم يؤمر بمعصية، وقال: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وقال: من أمركم بمعصية الله فلا تطيعوا.
فلا يزال المؤلف رحمه الله يتكلم عن مسمى أنواع من المسميات، وأنها إذا أطلقت تتناول أمورا، فمن ذلك مسمى الإيمان إذا أطلق فإنه يتناول الدين كله، وكذلك مسمى الإسلام، وكذلك مسمى الدين كما سبق. ثم ذكر المؤلف رحمه الله ما يقابل ذلك: مسمى الكفر إذا أطلق فإنه يشمل الكفر الظاهر والكفر الباطن، يشمل المنافقين والمشركين، وكذلك مسمى الظلم إذا أطلق فإنه يشمل الظلم الأكبر الذي هو الشرك، ويشمل ما دونه، ويشمل الظلم الأصغر الذي هو ظلم العباد بعضهم لبعض، ويشمل ظلم النفس فيما دون الشرك فيما بينه وبين الله عز وجل. ثم قال المؤلف رحمه الله: وقوله في سياق الآية إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، وهذه الآية في سورة الصافات، بين المؤلف رحمه الله أن الآية تتناول الشركين الأصغر والأكبر، قال: ولا ريب أنها تتناول الشركين الأصغر والأكبر، وتتناول أيضا من استكبر عما أمره الله به من طاعته، فهي تتناول الشركين الأصغر والأكبر، الاستكبار عن عبادة الله عز وجل هذا شرك أكبر يخرج من الملة، وإذا كان الاستكبار عما دون ذلك، استكبار عن طاعة دون التوحيد، فإنه يكون من الشرك الأصغر ويكون معصية. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ولا ريب أنها تتناول الشركين الأصغر والأكبر، وتتناول أيضا من استكبر عما أمره الله به من طاعته، يعني فالمشرك شركا أكبر استكبر عن عبادة الله، والمشرك شركا أصغر استكبر عن عبادة الله، والعاصي أيضا مستكبر، ولكن الكبر يتفاوت فالكبر عن توحيد الله وطاعته هذا يخرج من الملة، والكبر فيما دون ذلك له حكم ذلك، إن كان كبرا عن عما يتناول الشرك الأصغر صار الشرك الأصغر، وإن كان دون ذلك فهو معصية. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وتتناول أيضا من استكبر عما أمره الله به من طاعته، يعني من الطاعات، من استكبر عن طاعة من الطاعات وعصى الله فإن الآية تتناول، كما أنها تتناول المشرك شركا أكبر استكبر عن عبادة الله، والمشرك شركا أصغر استكبر عن عبادة الله، والعاصي استكبر، فكل له نصيبه وكل له حكمه. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: إنها تتناول الأنواع الثلاثة، تتناول الشرك الأصغر، وتتناول الشرك الأصغر، وتتناول المعاصي التي دون ذلك، فمن استكبر عما أمره الله به من طاعته فإن ذلك من تحقيق قول لا إله إلا الله، من تحقيق قول لا إله إلا الله أن يؤدي الإنسان الفرائض، أن يؤدي المسلم الفرائض ويترك المحارم، فمن عصى الله عز وجل أو ترك فريضة من فرائض الله فإنه فإنه لم يحقق هذه الكلمة، كلمة التوحيد لا إله إلا الله، فالكلا عنده نقص وعنده نوع من الاستكبار عن طاعة الله. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فإن الإله هو مستحق للعبادة، فكل ما يعبد به الله فهو من تمام تأله العباد له. فمن استكبر عن بعض عبادته سامعا مطيعا في ذلك لغيره لم يحقق قول لا إله إلا الله في هذا المقام، لأن تحقيق قول لا إله إلا الله أن يوحد الإنسان ربه وأن يخلص له العبادة وأن يقوم بحقوق هذه الكلمة من أداء الواجبات وترك المحرمات. ثم بين المؤلف رحمه الله أن الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا هم الذين أطاعوهم في تحليل الحرام وتحريم الحلال. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وهؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا حيث أطاعوهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله يكونون على وجهين. وهذا تحقيق من المؤلف رحمه الله قد يغفل عنه بعض الناس، وهي طاعة غير الله في معصية الله. فطاعة غير الله في معصية الله تكون على وجهين. الوجه الأول كما بيّن المؤلف رحمه الله أن يبدل الإنسان الدين ويعتقد أن هذا الذي أطاعه له حق التشريع والتحليل والتحليل، فهذا شرك أكبر يخرج من الله. الثاني أن يطيع في معصية الله وهو يعلم أنه عاصي ويعلم أن هذا الذي أطاعه ليس له حق التشريع ولكنه أطاعه طاعة للهوى والشيطان، فهذا يكون عاصيا من جنس ومذنبا من جنس غيره من أهل الذنوب والمعاصي. بيّن المؤلف رحمه الله هذا البيان بيانا واضحا، وقال إن هؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله حيث أطاعهم في التحليل ما حرم الله وتحريم ما حرم الله يكون على وجهين. الوجه الأول أحدهما أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله فيتبعهم على التبديل، فيعتقدون تحليل ما حرم الله ويعتقدون تحريم ما أحل الله اتباعا لرؤسائهم مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل، فهذا كفر، وقد جعله الله ورسوله شركا وإن لم يكونوا يصلون لهم ويسجدون لهم. يعني لا يشترط في المشرك الذي عبد غير الله أن يصلي له وأن يسجد له، بل إذا أطاعه في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله في التشريع فقد اتخذه ربا من دون الله شاء أم أبى. وهذا هو ما جاء في قول الله عز وجل في سورة التوبة: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وقد جاء في مسند الإمام أحمد رحمه الله أن عدي بن حاتم رضي الله عنه كان نصرانيا ثم أسلم، لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وينزل في أهل الكتاب: والأحبار هم العلماء والرهبان هم العباد اتخذهم أربابا من دون الله، فظن عدي رضي الله عنه أن اتخاذهم أربابا من دون الله أن يقصدوا بالعبادة بالركوع لهم والسجود لهم، فقال: يا رسول الله إنا لسنا نعبدهم. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن طاعتهم في التحليل والتحريم هي عبادة الله واتخاذهم أربابا من دون الله، فقال: أليسوا يحلون ما حرم الله فتحلونه ويحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادة. ثم بين الوجه الثاني، قال المؤلف رحمه الله: والثاني أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحلال وتحليل الحرام ثابتا لكنهم أطاعوهم في معصية الله. يعني الحالة الثانية أن يكونوا يعتقدون أن المحلل المحرم هو الله، وأن هذا الذي أطاعوه في المعصية سواء كان رئيسا أو أميرا أو عالما أو عابدا أطاعه إنما أطاعه طمعا في الدنيا، طاعة الهوى والشيطان، طاعة الهوى والشيطان طمعا في المال أو طمعا في الرياسة أو خوفا منه أو لغير ذلك من المقاصد، لكنه أطاع طاعة الهوى ويعلم أنه عاصي بطاعته له، ويعلم أنه لا يجوز له أن يطيعه، ويعلم أنه ليس له حق التشريع والتحليل والتحريم، فهذا يكون عاصيا من جنس غيره من العصاة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أنها معاصي، فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما الطاعة في المعروف، يعني لا يطاع أحد في المعاصي، فمن أطاع غير أحد في المعصية فهو عاصم مثله، فهو عاصم مثله. وقال عليه الصلاة والسلام: على المرء على المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره ما لم يؤمر بالمعصية. فإذا أمر بمعصية فأطاعه في المعصية فلا حكم غيره من العصاة، ما دام أنه لا يعتقد أن هذا الذي أطاع في المعصية له حق التشريع والتحليل والتحريم. وقال عليه الصلاة والسلام: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وقال: من أمركم بمعصية الله فلا تطيعوا. كل هذه النصوص تدل على أنه لا يطاع أحد في المعاصي، لا للرئيس ولا الأمير ولا الوزير ولا الأب ولا الزوجة تطيع زوجها ولا العبد تطيع سيده، لا أحد يطاع في المعاصي، إنما الطاعة في المعروف. ولهذا طول الخير رحمه الله في صحيحه في هذا، وذكر أثرا قال: إذا أمرته أمه بأن لا يصلي في الجماعة خوفا عليه فلا يطيعها. يعني إذا كان صغيرا أو مراهقا أو وأمرته أن يصلي في البيت ولا يصلي في الجماعة خوفا عليه فلا يطيعها، لأن الجماعة واجبة، فلا تطاع الأم ولا غيرها في المعصية. فالمقصود أن الطاعة في التحليل والتحريم تكون على هذين الوجهين الذي بينه المؤلف رحمه الله. الوجه الأول أن يطيع في التحليل والتحريم، بأن يحل له الحرام فيعتقد حلاله، ويحرم عليه الحلال فيعتقد تحريمه، هذا كفر وردة، هذا قد اتخذه ربا من دون الله. والثاني أن يطيعه في المعصية وهو يعلم أنه لا يجوز طاعته، ويعلم أنه عاصي ويعتقد أنه لا يجوز طاعته، لكن أطاعة طاعة الهوى والشيطان، طمعا خوفا رغبة أو رهبة، خوفا أو رجاء، فهذا عاصي لا حكم أمثاله من العصاة. نعم.
قال رحمه الله: ثم ذلك المحرم للحلال والمحلل للحرام إن كان مجتهدا قصده اتباع الرسول لكن خفي عليه الحق في نفس الأمر وقد اتقى الله ما استطاع، فهذا لا يؤاخذه الله بخطأه بل يثيبه على اجتهاده الذي أطاع به ربه. ولكن من علم أن هذا خطأ فيما جاء به الرسول ثم اتبعه على خطأه وعدل عن قول الرسول فهذا له نصيب من هذا الشرك الذي ذمه الله، لا سيما إن اتبع في ذلك هواه ونصره باللسان واليد مع علمه بأنه مخالف للرسول، فهذا شرك يستحق صاحبه العقوبة عليه. ولهذا اتفق العلماء على أنه إذا عرف الحق لا يجوز له تقليد أحد في خلافه، وإنما تنازع في جواز التقليد للقادر على الاستدلال وإن كان عاجزا عن إظهار الحق الذي يعلمه، فهذا يكون كمن عرف أن دين الإسلام حق وهو بين النصارى.
وإنما تنازعوا
في جواز التقليد للقادر على الاستدلال وإن كان عاجزا عن إظهار الحق الذي يعلمه، فهذا يكون كمن عرف أن دين الإسلام حق وهو بين النصارى.
وإنما تنازعوا في جواز التقليد للقادر على الاستدلال، هذا انتهى الكلام، يبدأ وإن كان عاجزا مبدأ كلام. نعم.
وإن كان عاجزا عن إظهار الحق الذي يعلمه، فهذا يكون كمن عرف أن دين الإسلام حق وهو بين النصارى، فإذا فعل ما يقدر عليه من الحق لا يؤاخذ بما عجز عنه. وهؤلاء كالنجاشي وغيره، وقد أنزل الله في هؤلاء آيات من كتابه، كقوله تعالى: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم، وقوله: ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، وقوله: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق.
نعم. المؤلف رحمه الله يبين في هذا أن المحرم للحلال والمحلل للحرام هذا فيه تفصيل، وأنه إما أن يكون مجتهدا وإما أن يكون متعمدا، فإن كان متعمدا لتحليل الحرام وتحريم الحلال فهذا مشرع، هذا جعل نفسه مشرعا، هذا مشرك. إذا كان يحل ما حرم الله ويعتقد حله ويحرم ما حرم الله فهذا شرع في دين الله ما لم يأذن به الله. قال تعالى: أم لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فهذا الذي يحل الحرام ويحرم الحلال مع علمه أن هذا حرام وهذا حلال، يحل الحرام وهو يعتقد أنه وهو يعلم أنه حلال، ويحرم الحلال وهو يعلم أنه حرام. أما إذا كان الذي يحرم الحلال أو يحرم الحلال مجتهد، كان مجتهدا قصده اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام وبذل وسعه واستفرغ جهده في تعرف الحكم الشرعي لكنه عجز ووصل اجتهاده إلى هذا وظن أنه على الحق، فهذا معذور. وكما جاء في الحديث في الحاكم الشرعي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فله وأخطأ فله أجر. فهذا الذي حرم الحلال وأحل الحرام إذا كان مجتهدا وقصده اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، وبذل وسعه واستفرغ جهده في تعرف الحق لكن خفي عليه الحق في نفس الأمر، وقد اتقى الله ما استطاع، فهذا معذور، هذا معذور، لا يؤاخذه الله بخطأه، بل يثيبه على اجتهاده الذي أطاع به ربه، كما في الحديث السابق: اجتهد الحاكم فأصاب فله أجر، أجر الاجتهاد وأجر الإصابة، وإذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر واحد، أجر على اجتهاده، وفاته أجر الصواب وحصل على أجر الاجتهاد. هذا بالنسبة للشخص المجتهد. أما بالنسبة لمن يبلغه هذا القول أو هذا العمل من هذا المجتهد، فهو على حالين: الحال الأولى أن لا يعلم أن هذا خطأ وقلده في هذا الأمر، أو اجتهد وتبين له مثل اجتهاده، أو قلده إذا كان من أهل التقليد، فهذا معذور. الحالة الثانية أن يعلم أن هذا خطأ، وأن هذا المحرم للحلال والمحل للحرام مخطئ، وتبين له الدليل وعادل عن الدليل وأخذ بقول هذا المخطئ، فهذا له نصيب من هذا الشرك الذي ذمه الله، لأنه ترك الحق وهو يعرف، وهو يعلم الحق، ترك الدليل، ترك الحق الذي قام عليه الدليل، وتبع هذا الذي أخطأ، فهذا له نصيب من هذا الشرك الذي ذمه الله. يقول المؤلف رحمه الله: لا سيما إن اتبع في ذلك هواه ونصره باللسان واليد مع علمه بأنه مخالف للرسول. هذا إذا علم أنه مخطئ، وعلم أن اجتهاد هذا المجتهد يخالف الحق ويخالف الدليل، ثم اتبعه على خلاف الدليل ونصره، واتبع في ذلك هواه ونصره باللسان وباليد مع علمه بأنه مخالف للرسول، فهذا مشرك، له نصيب من قال الله اتخذوا أحبارهم وربانهم وأربابا من دون الله. ولهذا قال المؤلف: فهذا شرك يستحق صاحبه العقوبة عليه. ومن أجل هذا قال العلماء: لا يجوز لمن عرف الحق أن يقلد، ومن عرف الحق لا يجوز له أن يترك الحق ويقلد غيره، إنما المقلد للعاجز، ليس عنده أهلية النظر ولم يبلغه الدليل، كما قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما إذا تبين للإنسان الحق بدليله فلا يجوز له أن يعدل عن الدليل ويأخذ بقول يخالف الدليل. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ولهذا اتفق العلماء على أنه إذا عرف الحق لا يجوز له تقليد أحد في خلافه، يعني في خلاف الحق، وإنما تنازعوا في جواز التقليد للقادر على الاستدلال. هذا هو الذي تنازعوا فيه، يقدر على الاستدلال لكنه ضعف وكسل فلم ينظر في الأدلة، أو ضاق عليه الوقت فلا يقدر على الاستدلال. أما من تبين له الحق فإنه لا يجوز له أن يقلد، لكن وكذلك أيضا من كان ليس له أهلية النظر، كان من العامة الذي ليس له أهلية النظر، فهذا فرضه التقليد، لكن عليه أن يجتهد في من يقلد، فلا يقلد إلا من يثق بدينه وعلمه وورعه، كما قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما من عرف الحق فلا يجوز له أن يقلد أحدا في خلاف الحق، إنما النزاع في جواز التقليد للقادر على الاستدلال أو لمن ضاق عليه الوقت. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: إن هذا ولهذا اتفق العلماء على أنه إذا عرف الحق لا يجوز له تقليد أحد في خلافه، وإنما تنازعوا في جواز التقليد للقادر على الاستدلال وإن كان عاجزا عن إظهار الحق الذي يعلمه، فهذا يكون كمن عرف أن دين الإسلام حق وهو بين النصارى، فإذا فعل يقول وإن كان عاجزا عن إظهار الحق الذي يعلمه، فهذا يكون كمن عرف أن دين الإسلام حق وهو بين النصارى، فإذا فعل ما يقدر عليه من الحق لا يؤاخذ بما عجز عنه. يعني الإنسان إذا عرف الحق لكن عجز عن إظهاره وتنفيذه، فهذا عليه أن يعمل ما يستطيع، يقوله نعم على ما يستطيع، اتقوا الله ما استطعتم، حتى في الكفر إذا يكره على الكفر لهو نتكلم بكلمة الكفر.
لكن حتى في التقليد سواء في الفروع أو الأصول أيضا يستوي الأمر في كلام شيخ الإسلام هنا بالنسبة لعدم جواز التقليد لمن علم الحق ألا يقلد أحد.
الشيء الظاهر الذي أمر الله بعث الله به نبيه من توحيد من عبادة الله وإخلاص هذا ما لا يعذر فيه أحد. يكون الإنسان يعبد غير الله ويعبد الأصنام هذا لا يعذر فيه، هذا واضح لكل أحد، هذا من بلغه القرآن قامت عليه الحجة. هذا الأمر الذي بعث الله بنبيه وأرسل به رسله ومن أجله أرسلت الرسل وأنزلت الكتب وهو عبادة الله وحده، هذا لا يعذر فيه أحد. من بلغه الدليل قامت عليه الحجة، كما قال الله تعالى وأوحي إلي هذا القرآن لينذركم به ومن بلغ. وقال عليه الصلاة والسلام وقال الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الأمور الواضحة لا يعذر فيها، لكن الأمور الخفية اللي مثله يخفى عليه هذا فهذا معذور إذا اتقى الله ما استطاع. فالذي يعجز عن إظهار الحق الذي يعلمه يكون معذور، يكون معذور ويكلف بالعمل بإظهار ما يستطيع، كما قال الله تعالى اتقوا الله ما استطعتم، وقال عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ويقول المؤلف إن هذا مثله مثل من عرف أن دين الإسلام حقه بين النصارى ولا يستطيع إظهار الحق، يعلم أن دين الإسلام حقه بين النصارى ماذا يعمل؟ يفعل ما يستطيع، ما يستطيعه يفعل، الذي يقدر على إظهاره يفعل، وما يعجز عنه فيكون معذور، لأن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها. ويقول المؤلف رحمه الله هؤلاء كالنجاشي وغيره، وقد أنزل الله في هؤلاء آيات من كتابه كقوله تعالى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم، وأخبر الله تعالى أنهم مؤمنون، قال وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم، وقال سبحانه ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، وقال سبحانه وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. فهؤلاء الذي مثلا يعيش بين الكفار ويعجز عن الظهار فإنه يطالب بيفعل ما يستطيع، يقيم من دينه ما يستطيع، ولكن يشترط أن يكون قلبه مطمئنا بالإيمان، فإذا كان قلبه مطمئنا بالإيمان فلا يضره بعد يفعل ما يستطيع وما عجز عنه، فإن الله تعالى لا يكلفه شيئا يعجز عنه.
أحسن الله إليك. الحقيقة ترد مسائل كثيرة على هذه القضية خصوصا في بعض البلاد الإسلامية التي انتشرت فيها مظاهر الشرك الظاهر الجلي الواضح، إلا أن بعض الجهلة يقول إننا وجدنا أباءنا على أمة، كالطواف بالقبور والاستغاثة بأهلها واللجوء إليهم والعياذ بالله، انتشر في كثير من بلاد المسلمين، لكن يكون لهم قادة كبراء وعلماء يسوقونهم، هل يعامل هذا الجاهل مثل معاملة هذا العالم في بلاغ الحجة عليه؟
إذا كان كانوا مسلمين وبلغهم القرآن وعرفوا الحق فلا يجوز لهم اتباعهم فيه بالباطل، أما إذا كانوا لم يعلموا ولم تبلغهم الدعوة ولم يعلموا دين الإسلام ولا يعرفون دين الإسلام، هذا قد يقال الحكم حكم أهل الفترات. لكن الآن الإسلام بلغ الآن مشارق الأرض ومغاربها، فالأمور الواضحة التي بعث الله بها رسوله وأنزل بها كتابه لا يعذر في أحد، إنما يعذر في الأمور الخفية مثله يجهل هذا الشيء، ويكون يعبد الأصنام ويقول أنا معذور، يكون يذبح لغير الله ينظر لغير الله ليس بمعذور، ما دام بلغه القرآن بلغه الدليل وقامت عليه الحجة. ولكن قد يقال إنه إذا كان لبس عليه ومن قبل علماء الشرك وأهل الشرك وخفي عليه الأمر ولبسوا عليه وأخفوا عليه وصار ليس عنده تمييز، قد يقال في هذه الحالة إنه معذور، أن حكم من لم تبلغه الدعوة، كما ذكر ذلك بعض أهل العلم. وبكل حال إن الأمور الواضحة التي بعث الله بها رسوله الأصل أنه لا يعذر فيها أحد، من بلغه الدليل وقامت عليه الحجة وبلغه القرآن فلا يعذر، إنما الذي يعذر الذي لم تبلغه الدعوة، الأشياء الأمور الدقيقة الخفية التي مثله يجهل ذلك هذا هو الذي يعذر فيه. نعم.
توقفنا عند قول المؤلف رحمه الله وأما إن كان المتبع للمجتهد عاجزا عن معرفة الحق على التفصيل وقد فعل ما يقدر عليه مثله من الاجتهاد في التقليد فهذا لا يؤاخذ إن أخطأ كما في القبلة، وإما إن قلد شخصا دون نظيره بمجرد هواه ونصره بيده ولسانه من غير علم أن معه الحق فهذا من أهل الجاهلية، وإن كان متبوعه مصيبة لم يكن عمله صالحا، وإن كان متبوعه مخطئا كان آثما، كمن قال في القرآن برأيه فإن أصاب فقد أخطأ وإن أخطأ فليتبوأ مقعده من النار. وهؤلاء من جنس مانع الزكاة الذي تقدم فيه الوعيد، ومن جنس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة، فإن ذلك لما أحب المال حبا منعه عن عبادة الله وطاعته صار عبدا له، وكذلك هؤلاء فيكون فيه شرك أصغر، ولهم من الوعيد بحسب ذلك. وفي الحديث إن يسير الرياء شرك، وهذا مبسوط عند النصوص التي فيها إطلاق الكفر والشرك على كثير من الذنوب.
المؤلف رحمه الله يبين في هذا حكم المتبع المجتهد إذا كان عاجزا عن معرفة الحق على التفصيل وقد فعل ما في وسعه وما في قدرته من الاجتهاد فإنه يكون معذورا في هذه الحال ولا يؤاخذ بالخطأ. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وأما إن كان المتبع للمجتهد عاجزا عن معرفة الحق على التفصيل وقد فعل ما يقدر عليه مثله من الاجتهاد في التقليد هذا لا يؤاخذ إن أخطأ، وذلك لأنه اتق الله ما استطاع، قد قال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. يقول المؤلف: كما في القبلة، يعني كما إذا صلى الإنسان في البرية وهو لا يعرف القبلة واجتهد وبالعلامات التي ظهرت له ثم أخطأ فإنه يكون معذورا وصلاته صحيحة في هذه الحالة لأنه اتقى الله ما استطاع. فكذلك هذا المتبع المجتهد إذا كان عاجزا عن معرفة الحق على التفصيل وفعل ما يقدر عليه من الاجتهاد في التقليد فهذا إذا أخطأ فإنه لا يؤاخذ ويكون معذورا. وأما إذا قلد العامي شخصا لمجرد الهوى دون نظيره ونصره على غيره باليد واللسان من غير أن يعلم أن معه الحق هذا يكون من أهل الجاهلية، لأن الواجب على العامي أن يقلد من يثق بدينه وعلمه وورعه، ولا 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 يقلد من يقلده للهوى أو للعصبية، وإنما يقلد من يقلد بعد اجتهاده في والتحري في علمه وورعه، إذا يتحرى ويجتهد فيقلد من يثق بدينه وعلمه وورعه وحينئذ يعمل بفتواه، كما قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما إذا قلد شخصا لمجرد الهوى فإنه يكون آثما، ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وأما إن قلد شخصا دون نظيره بمجرد هوى ونصره بيده ولسانه من غير علم أن معه الحق فهذا من أهل الجاهلية، وإن كان متبوعه مصيبا لم يكن عمله صالحا مصيبا، يعني المتبوع عمله صالح لكن هذا التابع المتبوع على الحق، إذا كان المتبوع مصيب وهو على الحق فهذا التابع يكون عمله ليس صالحا لأنه إنما اتبعه لمجرد الهوى ولم اتبعه لأنه تحرى في من يقلد، فصار المتبوع في هذه الحالة مصيبا والتابع عمله غير صالح لأنه اتبعه لمجرد الهوى. وإن كان متبوعه مخطئا كان آثما، فإذا كان المتبوع مصيب فالذي اتبعه لمجرد الهوى يكون عمله غير صالح، وإذا كان المتبوع مخطئ يكون التابع آثما. ومثله في ذلك مثل من قال في القرآن برأيه فإن أصاب فقد أخطأ وإن أخطأ فليتبوأ مقعده من النار ولا حول ولا قوة إلا بالله. وذلك وهؤلاء يتبعون الهوى، يقول المؤلف هم من جنس من يمنع الزكاة ومن جنس من يعبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة، فإن هؤلاء حبهم للمال منعهم من عبادة الله، وكذلك هذا الشخص الذي اتبع الهوى وقلد شخصا لمجرد الهوى من دون تحري فإنه يكون آثما لاتباعه هوى. مثله في ذلك مثل من منع الزكاة إنه منعها حبا للمال، وكذلك من عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة فعصى الله فيها. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وهؤلاء من جنس مانع الزكاة الذي تقدم فيه الوعيد ومن جنس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة، فإن ذلك لما أحب المال حبا منعه عن عبادة الله وطاعته صار عبد الله. فالمانع الزكاة حمله حب المال على منع الزكاة فصار عبدا للمال، وكذلك من عبد الدينار والدرهم وكسبه في في معصية الله عن طريق الربا أو عن طريق الغش صار عبد الله. وكذلك هؤلاء يقول المؤلف فيكون فيهم شرك أصغر ولهم من الوعيد بحسب ذلك، لأن هذا لأن كل المعاصي فيها نوع من الهوى وهي من طاعة الهوى فتكون شركا بهذا المعنى. ولهذا قال المؤلف رحمه الله وفي الحديث إن يسير الرياء شرك، يقول المؤلف هذا مبسوط عند النصوص التي فيها إطلاق الكفر والشرك على كثير من الذنوب، لأن بعض لأنه قد تطلق جميع الذنوب تسمى شركا من باب أن فيها طاعة للهوى واتباع للشيطان. نعم.
والمقصود هنا أن الظلم المطلق يتناول الكفر ولا يختص بالكفر، بل يتناول ما دونه أيضا، وكل بحسبه كلفظ الذنب والخطيئة والمعصية، فإن هذا يتناول الكفر والفسوق والعصيان، كما في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود قال: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: ثم أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: ثم أن تزاني بحليلة جارك. فأنزل الله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا.
نعم. المؤلف رحمه الله رجع إلى أصل البحث، ووصل البحث أن الظلم المطلق يشمل الكفر والمعاصي، وكذلك مسمى الظلم يشمل الكفر والمعاصي، مسمى الشرك كذلك، مسمى الذنب، مسمى الخطيئة، مسمى المعصية، كل هذه تشمل الشرك فما دونه، كما أن مسمى الإيمان يشمل الدين كله، يشمل الأعمال الظاهرة والباطنة، ومسمى الدين كذلك، ومسمى الإسلام، وما سبق من استطراد من المؤلف رحمه الله. ولهذا رجع المؤلف رحمه الله إلى أصل البحث ولخصه وقال: والمقصود هنا أن الظلم المطلق يتناول الكفر ولا يختص بالكفر، بل يتناول ما دونه أيضا. الظلم إذا أطلق يشمل ظلم الشرك، الظلم ثلاث أنواع: ظلم الشرك وظلم العباد وظلم النفس فيما دون الشرك. فإذا قيل ظالم فالظالم يشمل هذا، قد يكون ظالما بشركه أو ظالما للناس في دمائهم أو أموالهم أو أعراضهم أو ظالما لنفسه فيما بينه وبين الله فيما دون الشرك. ولهذا قال المؤلف: كل بحسب كلفظ الذنب والخطيئة والمعصية. فالخطيئة قد تكون خطيئة كفر وقد تكون دون ذلك، كما في قوله سبحانه وتعالى: وأحاطت به خطيئته، بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذه خطيئة الشرك، لأنه خلد في النار ولأنه أحاطت به خطيئته، فلفظ الخطيئة يشمل الشرك فما دونه، ولفظ الذنب يشمل الشرك فما دونه، وكذلك المعصية. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فإن هذا يتناول الكفر والفسوق والعصيان، كما في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال: أي الذنب؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، هذا الشرك، فأدخل الشرك في الذنب. أي الذنب؟ بين أن أعظم الذنوب هو الشرك. قلت: ثم أي؟ قال: ثم أن تقتل ولدك خشية أن يطعمك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني بحلية جارك. فأنزل الله تعالى الآيات من سورة الفرقان.
اللفظ بين يديكم أحسن الله عليكم، ما في ثم في التكرار عندنا كما في النسخة التي بين أيدينا.
بلى. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك.
قال ثم، النبي عليه الصلاة والسلام أشار بقول ثم. النسخة التي بين أيدينا أيضا كرر النبي عليه الصلاة والسلام: ثم أن تزاني بحليلة جارك، ثم أن تقتل ولدك.
نعم. قال: أن تجعل الله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: ثم أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: ثم أن تزاني بحليلة جارك. فأنزل الله تعالى الآيات من سورة الفرقان: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، إلى آخر الآيات. نعم.
فهذا الوعيد بتمامه على الثلاثة، ولكل عمل قسط منه، فلو أشرك ولم يقتل ولم يزني كان عذابه دون ذلك، ولو زنى وقتل ولم يشرك كان له من العذاب نصيب، كما في قوله: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ولم يذكر أبدا، وقد قيل إن لفظ التأبيد لم يجيء إلا مع الكفر. وقال الله تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. فلا ريب أن هذا يتناول الكافر الذي لم يؤمن بالرسول. وسبب نزول الآية كان في ذلك، فإن الظلم المطلق يتناول ذلك ويتناول ما دونه بحسبه، فمن خال مخلوقا في خلاف أمر الله ورسوله كان له من هذا الوعيد نصيب، كما قال تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وقال تعالى: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. قال الفضيل بن عياض: حدثنا الليث عن مجاهد: هي المودات التي كانت بينهم لغير الله.
هذا محقق. حدثنا ليث، قدم حدثنا ليث، حدثنا
ليث
ليث، يقول في الأصل الليث، والليث لم يثبت سمعه مجاهد، وإن الذي سمع مجاهد هو ليث، ليث بن أبي سليم. نعم.
حدثنا ليث عن مجاهد: هي المودات التي كانت بينهم لغير الله، فإن المخالة تحاب وتواد، ولهذا قال المرء
مخالة كذا.
نعم.
أو المخالة له. نعم. المخالة هو نوع المخالة. نعم.
بالتشديد أو باللامين.
نعم. المخالة. طيب.
فإن المخالة تحاب وتواد، ولهذا قال المرء على دين خليل، فإن المتحابين يحب أحدهما ما يحب الآخر بحسب الحب، فإذا اتبع أحدهما صاحبه على محبته ما يبغضه الله ورسوله نقص من دينهما بحسب ذلك إلى أن ينتهي إلى الشرك الأكبر. وقال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله.
المؤلف رحمه الله يبين الوعيد على هذه الجرائم الثلاث، وهي الشرك بالله وقتل النفس والزنا. بين الله سبحانه وتعالى الوعيد الشديد على هذه المعاصي الجرائم الثلاث. قال: يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا متى. قل هذا الوعيد بتمامه على الثلاثة مجتمعة. من فعل هذه الثلاثة، من أشرك بالله وقتل النفس وفعل الزنا، عليه هذا الوعيد التام، وهو أنه يلقى أثاما ويضاعف له العذاب يوم القيامة، ولكل عمل قسط منه. فلو أشرك ولم يقتل ولم يزني كان عذابه دون من أشرك وقتل وزنى، لأن المعاصي يعذب عليها الإنسان. المشرك يعذب على شركه ويعذب على المعاصي، فمن ترك شيئا من المعاصي من الكفار وهو مشرك فإنه يعذب على الشرك ويسقط عذابه عن المعاصي، ومن ضم إلى الشرك شيئا من المعاصي فإنه يزيد عذابه، وإذا كان مشركا ويصد الناس عن دين الله صار عذابه مضاعف، وإذا كان مشركا ولا يصد الناس عن دين الله كان عذابه أخف، كما قال سبحانه وتعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. فالمشرك الذي يصد الناس عن دين الله ويفتنهم ويحملهم على الكفر هذا عذابه مضاعف، والمشرك الذي لا يصد عن دين الله ولا يؤذي الناس ولا يحملهم على الكفر هذا أخف. فكذلك هؤلاء الذين فعلوا الجرائم الثلاث، من فعلها مجتمعة زاد عذابه ولحقه وحصل على هذا الوعيد الشديد في الآية. ولو أشرك ولم يقتل ولم يزني خف عذابه، كان عذابه دون ذلك. ولو زنى وقتل ولم يشرك كان له من هذا العذاب نصيب، لكنه لا يكون مشركا ولا يخلد في النار إلا إذا استحل القتل أو الزنا. ما إذا قتل فله نصيب من هذه الآية: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذا القاتل متعمد. ولم يقول المؤلف ولم يذكر أبدا، ما ذكر التأبيد، ما قال خالدين فيها أبدا، وقد قيل إن لفظ التأبيد لم يجئ إلا مع الكفر، والقاتل ليس بكافر إذا لم يستحل. ولهذا فإن الخلود في حق العصاة خلود مؤمد له نهاية، بخلاف خلود الكفار فإنه خلود مؤبد. فالخلود خلود خلود مؤبد لا نهاية له وهذا خلود الكفار، وخلود مؤمد له أمد وهذا خلود بعض العصاة الذين عظمت جرائمهم وفحشت أو كثرت كالقاتل. فالقاتل أخبر الله أنه مخلد لكنه خلود له نهاية ما دام أنه لم يستحل القتل. ولهذا قال المؤلف رحمه الله ولم يذكر أبدا، وقد قيل إن لفظ التأبيد لم يجئ إلا مع الكفر. وقال الله تعالى ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. يقول المؤلف فلا ريب أن هذا يتناول الكافر الذي لم يؤمن بالرسول، يعني الظالم، الظالم يتناول الكافر ويتناول بدون الكافر، فهذه الآية تتناول الكافر، فالكافر يعض الظالم على يديه، الظالم الكافر ظالم وهو يعض على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، فهو لم يتبع الرسول، فلهذا صارت الآية تتناول الكافر الذي لم يؤمن بالرسول. يقول المؤلف وسبب نزول الآية كان في ذلك، فإن الظلم المطلق يتناول ذلك ويتناول ما دونه بحسبه، وهذا ظلم مطلق. ويوم عض الظالم يشمل الكافر الظالم بالشرك ويشمل الظالم فيما دون الشرك. يقول المؤلف رحمه الله فمن خال مخلوقا في خلاف أمر الله ورسوله كان له من هذا الوعيد نصيب. من خال مخلوقا يعني من أحبه، الخلة هي نهاية المحبة وكماله، من أحب شخصا حبا وصل إلى درجة الخلة في خلاف أمر الله ورسوله فله نصيب من هذا الوعيد، يعني يشمل هذا الوعيد ويقول يوم القيامة يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، كما قال الله تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. الأخلاء يعني المتحابون، تنقلب عداوتهم خلتهم ومحبتهم عداوة في وقت هم أحوج ما يكونوا إليها، كما قال الله تعالى إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وتقطعت بهم الأسباب أي المودة، خانتهم أحوج ما كانوا إليها. ثم ذكر المؤلف رحمه الله قول الفضيل بن عياض حدثنا عليه عن مجاهد هي المودات، يعني الأسباب، تفسير الأسباب، الأسباب هي المودات التي كانت بينهم بغيرها انقطعت، إذا كانوا يتحابون على المعاصي أو يتحابون على الكفر أو يتحابون على الدنيا فإنها تنقطع وتخونهم أحوج ما يكون إليها، ولا يبقى إلا نوع واحد من الخلة وهي المحبة في الله. والتقون الذين يتحابون في الله تبقى هذه المودة وهذه المحبة عند يوم القيامة، وما عداها فإنها تنقطع وتخونهم وتنقلب عداوة، الذين يتحابون على الشرك والذين يتحابون على البدع والذين يتحابون على المعاصي كل هؤلاء تنقلب محبتهم عداوة ويتعادون فيما بينهم ويتلاعنون، كما قال الله تعالى ويوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. نسأل الله السلامة والعافية. ولهذا قال المؤلف رحمه الله فإن المخالة تحاب وتواد من الخلة، اشتقاه من الخلة، ولهذا قال المرء على دين خليله، يعني قال في الحديث المرء على دين خليله، فإن المتحابين يحب أحدهما ما يحب الآخر بحسب الحب، فإذا اتبع أحدهما صاحبه على محبته ما يبغضه الله ورسوله نقص من دينهما بحسب ذلك إلى أن ينتهي إلى الشرك الأكبر. يعني إذا المتحابين الذين يحب بعضهم بعضا على درجات، فهو إذا أحبه على معصية الله ينقص دينه بحسب هذه المحبة، وإذا أحبه على الشرك صار مشركا إلى أن ينتهي إلى الشرك. ولهذا قال المؤلف إلى أن ينتهي إلى الشرك الأكبر. قال الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. نعم.
والذين قدموا محبة المال الذي كنزوه والمخلوق الذي اتبعوه على محبة الله ورسوله كان فيهم من الظلم والشرك بحسب ذلك، فلهذا ألزمهم محبوبهم، كما في الحديث يقول الله تعالى أليس عدلا مني أن أولي كل رجل منكم ما كان يتولاه في الدنيا. وقد ثبت في الصحيح يقول ليذهب كل قوم إلى ما كانوا يعبدون، من كان يعبد الشمس الشمس، ومن كان يعبد القمر القمر، ومن كان يعبد الطواغيت الطواغيت، ويمثل للنصارى المسيح ولليهود عزير، فيتبع كل قوم ما كانوا يعبدون،
وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها كما سيأتي هذا الحديث إن شاء الله، فهؤلاء أهل الشرك الأكبر. وأما عبيد المال الذين كنزوه وعبيد الرجال الذين أطاعوهم في معاصي الله فأولئك يعذبون عذابا دون عذاب أولئك المشركين، إما في عرصات القيامة وإما في جهنم، ومن أحب شيئا دون الله عذب به.
نعم، يبين المؤلف رحمه الله أن من قدم محبة شيئا على محبة الله ورسوله فإن حكمه يختلف بحسب تقديمه هذه المحبة، فإن كان الذي أحبه شركا وكفرا فإنه يكون مشركا، وإن كان الذي قدم محبة دون الشرك فإنه يكون عاصيا. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: والذين قدموا محبة المال الذي كنزوه والمخلوق الذي اتبعه على محبة الله كان فيهم من الظلم والشرك بحسب ذلك، بحسب يكون ظالما ويكون مشركا بحسب محبته هذا الذي أحبه دون الله، وإن كان الذي أحبه دون الله أحبه محبة كان شركا وأحبه لشركه كان مشركا، وإن أحبه محبة دون الشرك كان عاصيا. ويقول المؤلف رحمه الله: فلهذا ألزمهم محبوبهم، فالله تعالى يلزمهم محبوبهم يوم القيامة، ويحشر كل إنسان مع نظيره كما سبق في قول المؤلف رحمه الله: احشر الذين ظلموا وأزواجهم، يعني ونظراءهم، كل يحشر مع نظيره، والمشرك يحشر مع المشرك، والزاني مع الزاني، والعاصي مع العاصي. ولهذا ذكر المؤلف رحمه الله الحديث القدسي، يقول الله تعالى: أليس عدلا مني أن أولي كل رجل منكم ما كان يتولاه في الدنيا؟ وكذلك ثبت في الصحيح، في الصحيح الذي رواه الإمام البخاري،
هذا يصح الحديث أحسن الله إليك: أليس عدلا مني أن أولي كل رجل منكم؟
هذا لا ما أذكر يعني حاله، والحاشية ما ذكر أنه ما وجده، لكن ظاهر يعني سياق المؤلف رحمه الله أنه المؤلف إمام رحمه الله، الشيخ الإسلام ابن تيمية، هو أيضا من أهل النقد في الحديث، ظاهر يعني إتيان المؤلف به أنه ثابت عنده. وقد ثبت في الصحيح البخاري عن البخاري قول الله عز وجل، قول الله تعالى حين القدس: ليذهب كل قوم إلى ما كانوا يعبدون، من كان يعبد الشمس الشمس إن يتبع الشمس، ومن كان يعبد القمر القمر، ومن كان يعبد الطواغيت الطواغيت، ويمثل للنصارى المسيح ولليهود عزير، فيتبع كل قوم ما كانوا يعبدون، وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها إلى آخر الحديث، فيأتيهم الله. والشاهد من الحديث أن كل من عبد شيئا فإنه يتبعه ويكون قرينا له، كما قال تعالى: احشروا الذين ظلموا أزواجهم. يقول المؤلف رحمه الله: فهؤلاء هم أهل الشرك الأكبر، وأما من عبد شيئا دون الشرك بالله فهؤلاء عصاة، لهم حكم أهل المعاصي. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وأما عبيد المال الذي كنزوه وعبيد الرجال الذين أطاعوهم في معاصي الله فأولئك يعذبون عذابا دون عذاب أولئك المشركين، لأن معصيتهم دون الشرك، فمن أشرك بالله عز وجل فحكمه حكم المشركين وهو مع المشركين، ومن عبد ما دون ذلك فهو عاصي له حكم العصاة، ويعذب بمعصيته. يقول إما في عرصة القيامة وإما في جهنم، ومن أحب شيئا دون الله عذب به، وإذا كان دون الشرك فهو أيضا تحت مشيئة الله قد يعفو الله عنه، كما قال الله تعالى: إن الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إذا مات على التوحيد ولم يشرك بالله فهذه المعصية إما أن يعفو الله عنها، وإما أن يعذب به في قبره، وإما أن يعذب في عرصات القيامة يصيبه أهوال وشدائد، وإما أن يعذب في النار، وإما وقد يشفع فيه قبل أن يدخل النار، وقد يعذب ثم يخرج منها في النهاية، إما برحمة الراحم، إما بشفعة الشافعين أو برحمة أرحم الراحمين. نعم،
صلى الله عليك. مراده إذن أن يربط بين الألفاظ التي ذكرها في المقدمة وحتى مآل الكافر أو الظالم أو الفاسق حتى في يوم القيامة، هذا مراد المؤلف من هذا الاستطراد الآن.
هو المؤلف رحمه يبين أن الظلم المطلق يشمل الشرك، والمطلق هو الشرك فما دونه، والكفر المطلق كذلك يشمل الكفر والنفاق، مثل الإيمان مسمى الإيمان مسمى، ثم يستظهر بعد ذلك يبين ما يشمله مسمى الظلم ومسمى الشرك من المعاصي ومن الشرك. نعم،
أحسن الله عليك. على هذا يكون عذاب فرعون أقل أو أشد من عذاب من دونه؟
كما سبق أن عذاب العاصي والكافر يتفاوت بحسب معصيته وبحسب كفره وشركه. فالكافر الذي يصد عن سبيل الله عذابه أشد من الكافر الذي يصد عن سبيل الله. وفرعون إمام من أئمة أهل النار أعوذ بالله. فقال الله تعالى وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. وكفره من أعظم كفر يدعى الربوبية وقال الناس أنا ربكم الأعلى. فلا شك أنه من أشد الكفر عذابا. نسأل الله السلامة والعافية.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.